الحمد لله رب العالمين، كان كلامنا في تقديم العموم على الإطلاق عند التعارض بالعموم والخصوص من وجه، فإذا تعارض العام مع المطلق في العموم والخصوص من وجه، هل يتساقطان في مورد التعارض أو نقدم العام؟ عليكم السلام ورحمة الله. فذكر العلماء تقديم العام، يعني يقيدون المطلق، لا أن المطلق يخصص العام. وضربنا لذلك ذلك المثال، إذا قالت الرواية خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شيء، هذا مطلق، إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه. الطهور، الماء الطهور لا ينجس شيء، سواء كان الماء قليل لا ينجسه شيء أو كثير لا ينجس شيء إلا بتغيير الأوصاف. إذا الماء القليل، هاي الرواية تقول لا ينجسه شيء إلا بتغيير الأوصاف، إذا وقع فيه قطرة بول لا يتنجس، هذه الرواية هكذا تقول. بينما ورد رواية أخرى أنه كل ماء يتنجس بالنجاسة، هذا كل ما يتنجس أيضا يشمل الكثير والقليل، فتعارضهما في الماء القليل. في الماء القليل الرواية الأولى المطلقة إن الله خلق الماء طهورا تقول أنه طاهر لا يتنجس، الرواية الثانية كل ماء نجس تقول يتنجس، فالعام هي الرواية الثانية، المطلق هي الرواية الأولى. تعارضا في هذا المورد في الماء القليل، المطلق يقول بطهارته خلق الله الماء طهورا والعام يقول بنجاسته، هنا لا يتساقط العام مع المطلق في مورد التعارض، إنما يقدمون العام، ويكون المطلق حجة في غير مورد العام. المطلق هو إن الله خلق الماء طهورا في غير هذا المورد، في هذا المورد الذي تعارض مع العام وقدمنا العام فيه. طيب، هنا استشكل صاحب الكفاية كما قلنا بالأمس، استشكل في هذا، لماذا هم يقدمون العام؟ قالوا لأن العام حكم منجز فعلي، بينما المطلق متوقف على مقدمات الحكمة، ومن مقدمات الحكمة عدم وجود مقيد له، وكون العام في نفس المورد موجود يصلح للقيد، إذن العام يقيد المطلق فيتقيد فيتقدم العام. صاحب الكفاية كما قلنا أشكل هنا وجماعة آخرين قالوا ايش معنى تقولون أن المطلق غير منجز؟ المطلق هنا منجز مثل العام، كيف العام منجز وفعلي؟ المطلق هم منجز لأن المطلق حينما جاء لم يكن له قيد متصل، فانعقدت مقدمات الحكمة، فإن مقدمات الحكمة عدم ورود القيد متصلا مو إلى الأبد، فالمطلق حينما يقول خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شيئا ما في قيد متصل، ونعقد مقدمات الحكمة، فإن عدم القيد مو إلى الأبد، فهنا العام فعلي ومنجز، المطلق فعلي ومنجز. لا تقولون أن المطلق معلق على عدم القيد، والعام المنفصل يصلح أن يكون قيدان إطلاق ماكو، لا، هذا المطلق فعلي ومنجز، يعني حينما جاء المطلق لم يأتي معه قيد متصل يخرج الماء القليل، الماء الطهور لا ينجس حتى القليل، هذا انعقد الإطلاق، فإن من مقدمات الحكمة عدم القيد المتصل لا إلى الأبد، وإلا ما حد إطلاق، لأنه نحتمل أن بعد 50 سنة يجينا ماذا؟ قيد منفصل، إذا ما عندنا إطلاق، بينما الإطلاق محكم وعمل به جماعة وانتهى مثل العام. فصاحب الكفاية أشكل على هذا الاستدلال مع تقديم العام على المطلق. نحن نقول نعم، استشكال صاحب الكفاية صحيح، أنه واقعا المطلق انعقد إطلاقه، فإنه لم يوجد قيد متصل، العام مثلا فعلي ومنجز، فكلاهما فعليان، فالدليل اللي يقول نقدم العام على المطلق لأن العام فعلي منجز والمطلق معلق على عدم القيد والعام يصلح أن يكون قيد، هذا باطل. وإلا ما عندنا إطلاق نتمسك به مطلقا. لكن مع هذا نقول نحن بتقديم العام على المطلق في مورد التعارض بالعموم والخصوص بالوجه. لماذا نعبر بهذا التعبير؟ نقول العام كل ماء يتنجس بملاقاة النجاسة. كل ماء يتنجس بملاقاة، هذا وجود لفظي، وجود لفظي عبر عنه وجود العام مستفاد من الألفاظ والألفاظ موجودة. بينما الإطلاق ما يستفاد من الألفاظ، يستفاد من السكوت، من عدم القيد. سكوت، عدم القيد، عدم القيد مو ألفاظ، عدم، عدم القيد. فالعموم وجود لفظي، الإطلاق سكوتي، ماكو ألفاظ، عدم القيد. في مورد يصلح أن يكون هناك قيد، يمكن أن يكون هناك قيد. الوجود عند العرف أقوى من السكوت. سكوت سكت، إيه سكت عن القيد، فاستفدنا الإطلاق. الوجود عند العرف، وجود الشيء في هذا المورد الذي هو وجود في المورد هذا، الماء القليل إذا لاقت النجاسة العام له وجود هنا، يقول هذا نجس العام، كل ما يتنجس له وجود. المنطق اللي يقول إن الله خلق الماء طهورا هنا ساكت، يعني استفدنا طهارة هذا من الإطلاق، والإطلاق يعني عدم القيد. فالسكوت يستفاد منه الإطلاق، أما العموم يستفاد من اللفظ، فهو وجود ذاك سكوت عند العرف، الوجود أقوى من السكوت. فعند التعارض، تعارض العموم مع الإطلاق، نقدم العموم على الإطلاق لأن العموم عند العرف أقوى من الإطلاق، فيكون العام هو المراد من الدليلين المتعارضين في هذا المورد وهو الماء القليل. أكثر نوضحها، نقول مثلا أكو يشبه له تمثيل تشبيه بحيث يتضح المطلب. مثلا إذا روى الحديث عن الإمام، إمام فرد مرة قال فرد حديث، نقل راوي وبي زيادة، نقل راوي ما بي زيادة، ما بي زيادة. الأصل نقول ما روي بزيادة، ما روي بزيادة، كان نقصان شنو ذاك روى بلا زيادة، لكن نقول غفل الراوي لم يذكر الزيادة. هنا موردنا حكي تقريبا العموم أكو بي وجود زيادة، الإطلاق ما في هذه الزيادة، سكوت. حينما رواية تروى من قبل الإمام، فالمرة قال الإمام، فالت مرة مثل ما هذا الرواية التي حينما اجتمع الناس في نيشابور وبيدهم القلم والأوراق والدواس، قالوا حدثنا بحديث يا ابن رسول الله عن آبائك عن رسول الله، فحدثهم بذلك الحديث الذي يسمى بحديث السلسلة الذهبية. فنقلوا صورتين هم الرواة، هي واحدة، حادثة واحدة، بعضهم قال كلمة لا إله إلا الله حصري، فمن دخل حصري أمن من عذاب، بس. وبعضهم نقلوها بزيادة ثم أخرج رأسه من الهودج فقال ولكن بشرطها وشروطها. فنقل بنقلين، نقل مع زيادة نقل يا أهل الحجة، تعارض هذا. زيادة هنا نقدم الزيادة، لا ذاك ساكت من عدم الزيادة، هذا يقول أخذوا زيادة. هذا العموم والإطلاق مثل هذا، مثل هذا، أنه العموم وجود كل ما النجس. هذا العموم شنو يروح للأفراد، يعني كانوا قال هذا نجس. أما المطلق، مطلق على الطبيعة، يقول الماء طاهر لا ينجس شيء، ما يقول هذا طاهر، في حال بين الأفراد بالتحليل العقلي، فهنا اكو شيء وهو العام يجي للفرد وجود، لكن سكوت العقل يقول يجي سكوت من ناحية الألفاظ، العقل يقول ينطبق هذا المطلق على هذا الفرد وهذا الفرد وهذا الفرد، العقل يقول مو لفظ، والعرف يقدم الوجود على السكوت. مثل هذا إذا رويت رواية قال الإمام مرة واحدة رويت بنقصان وزيادة، نقدم الذي روى الحديث بزيادة ونقول الراوي الذي تركها غفلة. لا شو الحديث مرة واحدة نقل، إذا نقل الحديث مرتين مرتين نقل، إذا نقل مرتين إذا الحكم واحد هم يقيد انقيد هم السيادة معتبرة انقيد، إذا الحكم واحد يقول لا هذا وهذا هم عدم الزيادة، إذا نقل مرتين علمنا أن الحكم واحد منقيد نأخذ بالزيادة لأن الزيادة قيد، إذا الحكم واحد نعمل بهما معا، بل هي صورة واحدة تكون معك وهي صورة ما إذا نقل الحديث ونقلته الطبقة الأولى بدون زيادة ثم الطبقة الثالثة نقلته بالزيادة والحديث نقل مرة واحدة، إحنا نقل عدم الزيادة لأن الطبقة الأولى هي التي أعطته للطبقة الثانية والثالثة، فمن جهة من أين جاءت الطبقة الثالثة بالزيادة نشك في الزيادة، كيف في هذه الصورة؟ إحنا على استثناء، إحنا ما دخلنا بهذا البحث، يعني نثبت كلامنا في تقديم العموم على الإطلاق أن العموم وجود والإطلاق سكوت، والعرف يرى أن الوجود أقوى من السكوت. سكوت السكوت احنا ما نقول ان الاطلاق ليس مستفاد من السكوت، مستفاد من السكوت لكن سكوت استفاد من الاطلاق، ايهما اقوى عند التعارف في هذا المورد؟ العموم اقوى او السكوت؟ نقول العموم اقوى، مثلنا لذلك لكن ما تخلنا لذلك بحث اخر اذا رويت روايه فيها نقيصه وروايه فيها زياده عن إمام واحد قاله مرة واحدة أو قاله مرتان لك بحث آخر. طيب السيد الشهيد الصدر رضوان الله عليه أيضا يقول يقدم العموم على الإطلاق، وأيضا يرتضي كلام صاحب الكفاية في الإشكال على دليل القوم الذي قالوا بأن العموم فعلي منجز على الإطلاق تعليقي، اشكال صاحب الكفايه صحيح يقول هذا الكلام الذي احنا نقوله بصيغه ثانيه، احنا صيغتنا واضحه ان العموم وجود الاطلاق سكوت، العرف يرى ان الوجود اقوى من السكوت، الشيء واضح مثلنا بهذا المثال. سيد الشيخ عند الكلام ينتهي الى ما انتهينا اليه لكن بصيغه ثانيه، يقول السيد الشهيد قال كل متكلم عند ظهورين في كلامه، هالظهورين يكشفان عن ارادته الجديه، لما يتكلم في كلامه ظهوران يكشفان عن ارادته الجديه، اولا ظهور سلبي وهو ما سكت عنه من القيود والاضافات، ما سكت عنه في مرحلة الإثبات هو غير ثابت في مرحلة الثبوت والجد، ما سكت عنه لا يريده في مرحلة الجد والثبوت، على أساس الإطلاق إذا سكت عن شيء يعني الكلام مطلق، إذا سكت في مرحلة الإثبات والدلالة إذن لا يريده في مرحلة الثبوت والجد، على أساس الإطلاق. أخو ظهور يسميه إيجابي لكن سلبي، ما ذكره في مرحلة الإثبات من القيود ذكره ثابت في مرحلة الثبوت والجد، هذا شنو؟ على أساس القيد تقييدات، هذا أساسه يذكره في مرحلة الدلالة فهو يريده في مرحلة الجد. الإطلاق ما لا يذكره في مرحلة الدلالة يذكر بس الشامل الواسع، ما يذكر القيد. ما يذكره لا يريده في مرحلة الثبوت والجد، هذا أساس الإطلاق. ما يذكره من القيود والإضافات يريده في مرحلة الجد والإثبات، هذا أساس القيد. طيب استثعان، أيهما أقوى؟ الظهور الأول الذي وسلبي ما لم يذكره، ما سكت عنه، لا يريده، هذا الأقوى، أو الأقوى ما ذكره. هناك سكت، هناك جاء إضافة، هناك سكت عن الإضافة. ظهور السلبي سكت عن الإضافة. الظهور الإيجابي ذكر الإضافة، أيهما أقوى؟ الأقوى الثاني. الظهور الأول أضعف سلبي، ظهور ثاني إيجابي. ولذلك يقدمون المطلق التقييد على الإطلاق. ليش يقدمون التقييد على الإطلاق؟ لأنه التقييد أقوى، ما ذكره في مرحلة الدلالة يريده في مرحلة الثبوت جدا، أما ما لم يذكره لا يريده. إذا ذكر بلد كلام مطلق بعدين ذكر القيد، يقدمون القيد عليه من على الإطلاق. يعني شنو؟ يعني هذا الظهور الإيجابي أقوى من الظهور الإطلاقي. الإطلاق شو؟ يقدمون التقييد على الإطلاق ويقيدون المطلق ولو كان القيد ظهور أضعف من ظهور المطلق. يقدمون أحسن، يقدمون القرينية مو؟ ولكن هذا القيد أليس أنه إيجابي؟ ذكره في مرحلة الدلالة، ذكره في مرحلة الدلالة، بينما الإطلاق القيد ما ذكره. ماذا أحسن؟ حينئذ إذا تحاربوا يريد القيد، الأول يقول لا ما يريده، ما ذكره، الثاني يقول يريد ذكره، فأيهما أقوى؟ ما يريد أو يريده؟ الآن يريد وهو القيد أقوى ولا صحيح القيد يتقدم، لكن ما هو الأقوى؟ فالشيء ما ذكره ثم ذكره في مكان آخر، هذا أقوى من ذاك. ارجع إلى كلامنا، كلام السيد سعيد في الإطلاق والتقييد، يقول تعال في كلامنا إذا تعارض العام المطلق. هل بنقول العام شيء ذكره، العام شيء ذكره، يعني شنو؟ ظهور إيجابي، كل ما لم يتنجس في ملاقاة النجاسة، العام شيء ذكره، كأنه قيد، لأنه ذا كل ما يعني راح للأفراد. فرق العام عن الإطلاق هذا أن العام يروح للأفراد، كأنه ناظر للأفراد، بينما المطلق ينظر إلى الطبيعة، والعمل يقول أن الطبيعة تنطبق هنا وهنا وهنا وهنا. إذا لما يقول كل ما يتنجس ملاقاة النجاسة وهو عام، هذا ظهور إيجابي، لكن مطلق إن الله خلق الماء طهورا ظهور سلبي، لم يذكر تنجس هذا الماء، سلبي. وحينئذ الظهور الإيجابي أقوى من الظهور السلبي، فيتقدم العام على المطلق بالأظهرية النوعية. نوع العام أقوى، نوع العام يعني 99% 98% من العموم أقوى من الإطلاق. نعم قد نجد إطلاقا واحدا فيه قرائن إضافية تجعله أقوى من العام. نعم قد نجد، فالمطلق فيه قرائن إضافية، أما نوع العام أقوى من المطلق، فلذلك يتقدم على المطلق في هذا المورد. هذا ما ذكره السيد الشهيد. فإذن صيغتي يعني هو شعر واحد، أبطلنا كلام القوم في تقديم العموم على الإطلاق، أبطلنا لأنه فيه إشكال أنه العام فعلي منجز، المطلق معلق على عدم القيد، والعام هذا الذي جاء بعد فترة يصلح أن يكون قيد. قلنا لا، المطلق خماسا فعلي هم منجز، فإن الإطلاق ينعقد إذا لم يأتي دليل متصل على خلاف الإطلاق، ولم يأتي دليل متصل على فنعقد الإطلاق. هذا فعلي، هذا فعلي، شنو أن العام فعلي والمطلق تعليقي؟ هذا غلط. إذا لماذا نقدم العام على الإطلاق؟ فنقيد المطلق. في المورد جبنا هذا الكلام العرفي الذي له صيغتان، صيغتنا شبهناه بالرواية المروية عن الإمام الواحد وقالها مرة واحدة ورويت بزيادة ونقيصة، يقدمون الزيادة لأنه وجود، النقيصة سكوت عن هذا الزائد، والوجود أقوى عند العرف والسيد الشيطان. طيب تطبيقات هذا، أنه إذا تعارض عام مع مطلق على نحو العموم والخصوص من وجه فنقدم العموم، تطبيقات بالفقه. ورد، انتبه، أول تطبيق هذا ورد في طهارة ماء الاستنجاء. واحد من يتطهر يستنجي من البول والغائط أو من الغائط مثلا، هنا ورد أن ماء الاستنجاء طاهر سواء تغير بالنجاسة أم لم يتغير. تغير صار أصفر هذا الماء بنجاسة الغائط أو لا ما صار أصفر، ماء الاستنجاء طاهر، ماء الاستنجاء طاهر. ورد مطلق ماء الاستنجاء طاهر سواء تغير صار فيه نوع من الصفرة أو لا. هذا روى محمد بن النعمان الأحور قلت للإمام الصادق أخرج من الخلاء، يعني سابقا يروح للخلاء هنا ما حد يشوفه يتغوط ثم يقوم يقعد هنا يتشطف، أخرج من الخلاء فأستنجي بالماء، يتشطف أستنجي بالماء فيقع ثوبي في ذلك الماء، بعدين ثوبي يوقع به الذي استنجيت به. قال لا بأس، استفاد منها الطهارة القوم. قال ماء الاستنجاء مرة سخص بالغاط ما تلوث، ايش هو الماء ارسلنا به الغاط محل الغاط ارسلنا به طبعا تلوث، بس التلوث ايش كان؟ تغير الماء صار اصفر او لا ما تغير؟ يقول لا بس، يقول طاهر ماء الاستنجاء طاهر. هاي الرواية ما قليل طبعا ماء الاستنجاء طاهر. طيب هذه الرواية استدل عليها العلماء في طهارة ماء الاستنجاء سواء تغير الماء بأحد الأوصاف أم لم يتغير فهي مطلقة. طيب روي أيضا عن الإمام الصادق أنه قال كلما غلب الماء على ريح الجيفة فتوضأ من الماء واشرب، كلما غلب يعني الماء غلب على الصفات ريح الجيفة فتوضأ من الماء واشرب، فإذا تغير الماء عصر أصفر وتغير الطعام فلا تتوضأ منه ولا تشرب. هل كلما غلب الماء إذا غلب على ريح الجيفة العموم أو مو عموم؟ نعم، كلما غلب الماء على ريح الجيفة توضأ، يعني إذا الماء غالي ما تغير لونه توضأ، إذا تغير لونه لا 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 تتوضأ ولا تشرب. تعال إلى ماء الاستنجاء، ماء الاستنجاء في صورة تغير اللون، إذا هو يشعر طاهر تتوضأ منه اشرب، هو طاهر لم يتنجس، يعني شنو لم يتنجس؟ يعني تقدر تتوضأ مثلا تقدر تشرب. طبعا الوضوء قالوا شنو؟ ما يجوز الوضوء، اكو بي دليل ما يجوز، لكن ما ينجس الثوب، تقدر تشرب مثلا لكن الوضوء ما يجوز، الوضوء في ماء الاستنجاء اكو بي دليل. هذا الثالث شو يقول؟ يقول نجس تغير الماء، فاذا تغير كلما غلب الماء على ريحه كيف توضأ؟ هذا ما غلب الماء، غلبت النجاسه لان صار اصفر، اذا نجس كلما يعني كل ماء، يعني كل ماء غلب الماء على ريح الجيفه كله ماء يعني غلبه كله ما غلب الماء على ريح الجيفه. يعني الماء اكثر من الريحه او اكثر من الصفات صفات الغائط، بينما اذا صفات الغائط صفات الماء صار صفات اكثر. هذه الرواية الثانية تدل على نجاسة الماء المتغير، وبعمومها تشمل الماء ما استعمل في الاستنجاء. السيد أخوي هنا قدس الله نفسه يقول النسبة، تطبيق من السيد أخوي، النسبة بين أخبار ماء الاستنجاء التي تقول أنه ماء الاستنجاء طاهر مطلقا سواء تغير أو لا، وما تدل على نجاسة الماء المتغير، هذا العموم. النسبة بينهما عموما وخصوصا من وجه، لأن الطائفة الأولى وهي ماء الاستنجاء تقتضي طهارة ماء الاستنجاء مطلقا تغير بالنجس أم لم يتغير به، كما أن الطائفة الثانية وهي العموم كلما غلب، الطائفة دلت على نجاسة الماء المتغير سواء استعمل في الاستنجاء أم لم يستعمل في الاستنجاء، فيتعارضان بالإطلاق في مادة الاجتماع. والترجيح مع الطائفة الثانية أي كلما غلب على ريح الجيفة، لأن فيها ما هو عام وهو صحيحة حريز، كلما غلب الماء على ريح الجيفة فتوضأ من الماء واشرب. يعني إذا لم يغلب الماء على ريح الجيفة غلب الماء لا تتوضأ لتشرب النجس. وبما أن دلالته العام بالواضح فيقدم على إطلاق الطائفة الثانية لا محالة، وبذلك يحكم بنجاسة ماء الاستنجاء عند تغيره بأوصاف النجيس. التطبيق لما نحن فيه 100% ذكره السيد الخوي في التنقيح بريء. انتبه، احنا ما قلنا موردان ما مختلفان، احنا قاعد نقول مثلك موردان مختلف، لكن بين هذا العنوان وهذا العنوان عموم وخصوص من وجه اجتمع هنا. يعني المورد الاول الى مصدر غير الاستنجاء، المورد الثاني الى مصدر غير الاستنجاء، المورد الاول له مصداق الاستنجاء، المورد الثاني له مصداق الاستنجاء، فصار عموم خصوصا مثل ابيض وطائر، ابيض غير الطائر، اي بس خليك سامح طير ابيض، احنا نقول له موردين، شو هو عموم وخصوص من وجه شنو؟ مفهومان متغايران منفصلان كشفان في واحد، فما الاستنجاء غير الماء مع غلبه ريحه الجيبه شيء اخر. الحكم والاخر اجتمع وين؟ اجتمع في ماء استنجاء غلبة اللون غلب عليه. اجتمع هنا. سيد اخوي انت ايش يقول؟ يقول بلي دل على نجد ماء المتغير او مغلول، لان الطائفه الاولى تقتضي طهاره ماء الاستنجاء مطلقا، شوفوا ماء الاستنجاء قسمين. لم يتغير بالنجاسه الاخرين، تغير بالنجاسه. ما لسنجاز قسمين، لم يتغير تغير بالنجاسة. طيب طائفة ثانية دلت على نجاسة الماء المتغير سواء استعمل في الاستنجاء أو غيره، الماء المتغير، إذا المتغير في غير الاستنجاء طلع المتغير في الاستنجاء، صار مورد الاجتماع هذا، الاستنجاء تغير فيه اللون، إذا هو يذكر طائفة ثانية تكون نجس أمو خصوص النجس هو هذا تعالوا هذا الاستنجاء، خلينا نفهم شيء ساي التطبيق اللي ذكرناه احنا من قبل السيد الخوي، هذا ماء الاستنجاء انما يحكم بطهارته عند المشهور ولا يحكمون بجواز الوضوء به، لكن يجوز الوضوء به لوجود دليل بشروط اربع. اولا اذا لم يتغير بالنجاسه، شوفوا نحن قدمنا العموم عليه، إذا لم يتغير بنجاسة، أما إذا تغير بنجاسة لا، يعني شنو؟ يعني قدمنا العموم على الإطلاق، هاي أول. لم تتجاوز النجاسة الوضع عن المحل المعتاد، يعني ما تروح النجاسة للأفخاذ. لم تصحب أجزاء نجاسة متميزة. لم تصحب نجاسة من الداخل أو الخارج، يعني ما نشوف به غائط، هذا ثالث، وماكو به نجاسة خارجية. او داخليه، يعني ماكو بنوايه متنجسه، ما بي حبايه حمص متنجسه، ما بي عدسه متنجسه، بشروط الاربعه قالوا طاهر، لكن ما يجوز الوضوء به. ما يجوز الوضوء به، اما طاهر صوبك يوقع به طاهر. خب يعني الشرب ما طاهر. جواز شخصك الوضوء ما يجوز. اما السيد السيساني هنا عنده فد راي مخالف، يقول لا، من يقول طاهر؟ يقول هذا مو طاهر ماء الاستنجاء بالشروط الاربعه التي ذكرها القوم، يقول لا مو طاهر. يرى انه نجس لا ينجس الثوب، هذا مختار كالعقل الدليل، وقع في ثوبه هذا بس نجس لانه يعني الصفات الغائط موجوده فيه، ما قليل الصفات الغائط موجوده فيه، تغير بالصفات اذا نجس. هذا كل دليل كان ثوبك، واذا وقع فيه ما يتنجس. اما قال لك طاهر لا، دليل دل على عدم الوضوء به، اذا لا يجوز شربه لانه نجس. فقد دل الدليل على ان ثوبك ما ينجس، يعني ما لاقاه من الاجسام الطاهره لا يتنجس المطر. اما جواز الشرب من يقول؟ وهذا اعداء. طيب الان ننتقل الى المورد السابع من تعارض غير المستقل. اذا هذا المورد السادس هو صحيح، هذا تعارض غير مستقل بين العموم والإطلاق في مورد واحد، إذا صار عموم وخصوص من وجه في مورد واحد، العام مع الإطلاق مقدم العام للنكسة التي ذكرناها وتطبيقه هو الذي ذكرناه. يأتي الكلام على المورد السابع غدا إن شاء الله.